الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني، لاستظهار كون الرفع في حديث الرفع رفعا ظاهريا لا رفعا واقعيا. الوجه الثاني لذلك هو أنه إذا كان الرفع رفعا واقعيا لكان ذلك إما مبتليا بمحذور الدور الاستحالة، إما بصيغة الدور أو بصيغة أخرى للاستحالة، وإما أنه يبتلي بخلاف الظاهر، إما محذور ثبوتي أو محذور إثباتي. يقصد بالمحذور الثبوتي يعني الاستحالة، ويقصد بالمحذور الإثباتي يعني كوني خلافا لظاهر الكلام. حمل الرفع على الرفع الواقعي، على معنى الرفع الواقعي، يبتلي بأحد محذورين. حمل الرفع في قوله رفع ما لا يعلمون على الرفع الواقعي يبتلي بأحد محذورين، إما محذور الاستحالة أو محذور خلاف الظهور، إن شئت عبر إما محذور ثبوتي أو محذور إثباتي. كيف توضيح ذلك؟ توضيح ذلك أنه إذا حملنا الرفع على الرفع الواقعي لكان هذا يعني أن الأحكام مختصة بالعالمين، لأنه إن كان الحكم الواقعي حقا مرفوعا عن في حال الشك، في حال عدم العلم، لكان هذا يعني أن الأحكام الواقعية مختصة بالعالمين، وأن من لم يعلم بذلك الحكم تبدل حكمه الواقعي بهذه الإباحة، إباحته تصبح إباحة واقعية. هذا الذي قلنا بأنه تصويب. وعندئذ هذا الأمر إن كان يقصد به تقييد الحكم بالعلم به بمعنى جعل العلم بالحكم، بل العلم بالمجعول قيدا في المجعول، إن قصد به أن العلم بالمجعول أخذ قيدا في المجعول لاستلزم الاستحالة، كما مر توضيحه في بحث الأدلة العقلية، حيث قلنا لأن هذا إما يستلزم الدور أو يستلزم على أقل تقدير خروج العلم عن دوره الكاشف المحض، هذا ما شرحناه هناك، حيث قلنا بأن كل عالم يرى علمه يرى معلومه مستقل عن علمه، يرى أن علمه كاشف المحض عن المعلوم عن معلومه، ولا يمكن أن يكون العلم مولدا لمعلومه حتى وإن لم يستلزم الدور. هذا أمر بديهي يشعر به كل عالم بعلمه، كل من يعلم بشيئين يشعر وجدانا بأن علمه هذا يكشف معلومه ولا يولد معلومه، لا يمكن للعلم أن يولد المعلوم، دائما دور العلم دور الكاشفية المحضة تجاه المعلوم تجاه معلومه. فلو أنه أخذ العلم بالمجعول قيدا في المجعول لكان هذا يعني أن هذا العلم يولد معلومة، إذ قلنا بأنه دائما كل قيد يؤخذ دخيلا في الحكم يكون دخيلا ومساهما في توليد ذلك الحكم، لأنه ما لم يتم الموضوع الحكم يصير فعلي، المجعول لا يتم. إذن فإذا أخذنا العلم دخيلا في موضوع الحكم لكان هذا يعني أن هذا الحكم لا يبلغ حد الفعلية، لا يتم مجعوله إلا بهذا العلم، يعني أصبح هذا العلم دخيلا في إيجاد المجعول، في تحقيق المجعول، ومعلومه هو المجعول عليه السلام. إذا افترضنا أن العلم بالمجعول أخذ قيدا بالمجعول، يعني أن هذا العلم يولد معلومة، وهذا ينافي طبيعة العلم، إما يؤدي إلى الاستحاء إلى الدور، أو إذا لم نقبل بالدور فلا أقل من أنه ينافي طبيعة الكاشفية المحضة للعلم، إذن فهو مستحيل. فإذا قصد بأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، يعني اختصاص الحكم بالعالمين به، لأن اختصاص الحكم بالعالمين به يعني أخذ العلم به في موضوعه، هذا معناه. فإذا قصد باختصاص الحكم بالعالمين به، يعني أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، بمعنى أخذ العلم بالمجعول دخيلا في المجعول قيدا في المجعول، فهذا يؤدي إلى الاستحالة. وأما إذا قصد بذلك التوجيه الذي ذكره السيد الشهيد لتصحيح اختصاص الحكم بالعالم به، في محله ذكرنا أن السيد الشهيد له وجه يقول بأن هذا الوجه معقول ممكن عقلا ثبوتا، بأن يقصد بذلك أن العلم بالجعل أخذ في المجعول قيدا في المجعول، لا العلم بالمجعول أخذ قيدا في نفس المجعول، بل أن العلم بالجعل أخذ قيدا في المجعول، يعني أن الأحكام مختصة بالعالمين بالجعل، يعني من علم بالجعل أصبح هذا الحكم فعليا بشأنه، ففعلية الحكم لا تتوقف على العلم بنفس الفعلية، بل الفعلية تتوقف على العلم بالجعل. وبذلك نتخلص هم من إشكال الدور، وهم من إشكال أن العلم سيكون أن العلم يخرج عن دوره الكاشف المحض، من هذا هم أيضا نتخلص، وذلك باعتبار أن العلم يكشف عن الجعل ويولد المجعول، لا يولد معلومة، معلومه هو الجعل، وما يولده هو المجعول، فلا يصبح العلم مولدا لمعلومه حتى يقال بأنه ينافي ما يحكم به الوجدان من أن كل علمين دوره تجاه معلومه دور الكاشفية المحضة، ولا يمكن للعلم أن يولد معلومه، فهو لا يولد معلومه حتى يرد عليه هذا الإشكال، وإنما يولد أمرا آخر، العلم تعلق بالجعل وهو يولد المجعول، فلا بأس به. إذن نتخلص من هذا الإشكال الثبوتي، يعني نتخلص من الاستحالة، لكنه حينئذ يرد عليه أنه خلاف الظاهر شديدا، خلاف الظاهر بشكل واضح، ظاهر حديث رفع عنهم ما لا يعلمون. لماذا هذا خلاف الظاهر؟ لأن ظاهر حديث الرفع أن الرفع والعلم يتبادلان على شيء واحد، يعني أنه متى ما حصل العلم بالحكم لا يرفع، ومتى ما انتفى العلم عن الحكم رفع، يعني أن العلم والرفع يتبادلان على موضع واحد، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني ما يرفع وما يعلم شيء واحد، هذا الأمر يتبادلان، إما يرفع أو يعلم، شيء واحد، إما يرفع أو يعلم، أو يعلم به. ظاهر الحديث هذا، ظاهر سياق الحديث هذا، أن ما يرفع وما يعلم نفس الشيء، لأنه رفع عن أمتي شيء إذا لم يعلم بشيء آخر، هذا خلاف ظاهر الحديث جدا. أن يقصد برفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني أنه يرفع شيء فيما إذا انتفى العلم عن شيء آخر، لا، ظاهر الحديث أن نفس الشيء إذا انتفى عنه العلم يرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فاعل رفع ما الموصولة، وضمير يعلم أيضا يرجع إلى ما، نفس هذا الماء الموصولة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما لا يعلمونه، يعني ما لا يعلمون نفس هذا الشيء، نفس هذا الشيء الذي يرفع هو الذي لا يعلم به، فالشيء الواحد إما يرفع أو يعلم به، الرفع والعلم يتبادلان على شيء واحد، ظاهر الحديث هكذا، لأنه ما الموصول هو الذي صار فاعلا لرفع أو نائب عن الفاعل، لأن الرفع مجهول، نائب عن الفاعل لرفع، وهو مرجع ضمير يعلمونه، طبعا ضمير مقدر، ما لا يعلمونه هذا الضمير هو مرجع ضمير ما لا يعلمونه. إذن فظاهر الحديث بالوضوح أن ما يرفع هو متعلق العلم، لا أن متعلق العلم شيء وما يرفع شيء آخر. فإذا كان المقصود أن العلم بالجعل يؤخذ قيدا في المجعول، لكان هذا يعني أنه متى ما إذا انتفى العلم عن الجعل رفع المجعول، هذا يؤدي إلى أن يتعدد المرفوع عن المعلوم، المرفوع شيء راح يصير والمعلوم شيء آخر راح يصير، بناء على هذا التفسير، بناء على حمل ذلك على معنى أن أخذ العلم بالجعل دخيلا في المجعول قيدا في المجعول، لكان هذا يعني أن المرفوع شيء والمعلوم شيء آخر، المرفوع هو المجعول والمعلوم هو الجعل، وهذا خلاف ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث وحدة المرفوع والمعلوم أنهما يتبادلان على شيء واحد. إذن فهذا المعنى يكون خلاف ظاهر الحديث جدا، وعليه فحمل الرفع على الرفع الواقعي يؤدي إلى أحد هذين المحذورين. إن فسرنا ذلك بأخذ العلم بالمجعول في قيدا في المجعول ابتلى بمحذور الاستحالة، وإذا فسرنا ذلك بمعنى أخذ العلم بالجعل قيدا في المجعول فيبتلي بمخالفة الظهور، فيبتلي إما بمحذور ثبوتي أو بمحذور إثباتي، هذا إذا حملنا الرفع على الرفع الواقعي، فهذا قرينة على أنه لا بد وأن يقصد بالرفع الرفع الظاهري كي لا يبتلي لا بمشكلة الاستحالة ولا بمشكلة خلاف الظهور، لأنه بناء على أن يكون الرفع رفعا ظاهريا سوف لا يستلزم كون الحكم مقيدا بالعلم به، سوف يكون الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، وهذا الرفع سيكون رفعا ظاهريا لا ينافي شمول الحكم للإنسان الجاهل، إذا كان الرفع رفعا ظاهريا فهو لا ينافي كون الحكم شاملا للجاهل، فلا يختص بالعالمين حتى يبتلي بأحد هذين المحذورين، فهذا قرينة واضحة على أن الرفع يقصد به الرفع الظاهري لا الرفع الواقعي. هذا الكلام ما كان راجع إلى الظاهرية والواقعية، هذا الكلام كان راجع إلى أن مثل ما اضطروا إليه أو ما أكرهوا عليه وجوده الخارجي مسلم، إذن فما يعني رفعه؟ رفعه ماذا يعني؟ فقلنا بأنه رفعه إسناد الرفع إلى الشيء الذي وجدانا هو موجود، إسناده إما يبتني على تقدير أو يبتني على ثلاث وجوه ذكرنا، ثلاث وجوه العناية. هذا كان الوجه الأول الذي ذكره المحقق العراقي لحمل الرفع على الرفع الواقعي، والسيد رد عليه بأنه يمكن حمل الرفع على الرفع الواقعي بدون هذه المحاذير. أجبنا عن احنا رفضنا جواب بل خب الوجه الأول خب رفضنا الوجه الأول ما المحقق العراقي ما اعترفنا به، هذا الوجه هو الصحيح، ليش يتعارض؟ الوجه الأول لم يتم، الوجه الثاني تم، شنو ليش يتعارض؟ قبل الوجهين قلنا بأنه بل إما بتطعيم الظاهرية، خب لا يعني هذه العناية تطعيم الظاهرية في نفس الرفع، خب نلتزم به نلتزم به خب نلتزم به، هذا لا يتنافى، نلتزم به نلتزم به نلتزم به، بلي 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 ففي هذا الوجه نقول بأنه لو حملناه على الرفع الواقعي لاسترزم إما استحالة أو خلاف الظاهر بشكل شديد واضح، لأنه معناه أن المرفوع شيء والمجعول شيء آخر. فإذا نحمل الرفع على الرفع الظاهري ولو بالالتزام بأن بتطعيم الظاهرية في نفس معنى الرفع. بلي لاحظ العبارة. الوجه الثاني أن الرفع إذا كان واقعيا فهذا يعني أخذ العلم بالتكليف في التكليف. إذا كان الرفع رفعا واقعيا هذا معناه أن الأحكام سوف تختص بالعالم، ومن لم يعلم فالحكم مرفوع عنه حقيقة وواقعا، هذا الحكم واقعا مرفوعا، وهذا يعني أن الحكم مقيد بالعالمين به. وهذا له تفسيران، تقييد الحكم بالعالمين به له تفسيران. يقول فإن كان بمعنى، هذا التفسير الأول، بمعنى أخذ العلم بالتكليف المجعول قيدا فيه، يعني قيدا في المجعول، العلم بالمجعول أخذ قيدا في المجعول، فهو مستحيل ثبوتا كما تقدم، إما لأجل الدور أو لأجل خروج العلم عن الكاشفية المحضة. وإن كان بمعنى أخذ العلم، التفسير الثاني، بمعنى أخذ العلم بالجعل قيدا في المجعول، وهذا ما اقترحه السيد الشهيد للتخلص من الاستحالة، إن كان هذا هو المقصود فهو ممكن ثبوتا، ولكنه خلاف ظاهر الدليل جدا، لأن لازم ذلك أن يكون المرفوع غير المعلوم، يستلزم أن يكون المرفوع هو الجاعل، عفوا المرفوع هو المجعول والمعلوم هو الجاعل، فمتى ما انتفى العلم عن الجاعل جاء الرفع تجاه المجعول، وهذا خلاف ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث أن المرفوع والمعلوم أمر واحد، لأن لازم ذلك أن يكون الرفع غير المعلوم، أن يكون المرفوع غير المعلوم، لأن الأول يعني المرفوع هو المجعول والثاني هو الجاعل، المعلوم هو الجاعل، مع ظهور الحديث في أن العلم والرفع يتبادلان على مصب واحد، يعني هو الشيء الذي ينتفي عنه العلم ينطب عليه الرفع، وإذا جاء عليه العلم بعد الرفع لا يأتي إليه، يتبادلان الرفع والعلم يتبادلان على شيء واحد، وهو المقصود بماء الموصولة في رفع ما لا يعلمون. ها المقصود بماء هو نائب فاعل الرفع، وهو مرجع ضمير لا يعلمونه، ضمير المقدر في لا يعلمونه، وهذا بنفسه كاف لجعل الحديث ظاهرا في الرفع الظاهري، وبذلك يثبت المطلوب، يثبت أن يكون الرفع رفعا ظاهريا. يعني هو هذا يكفي، هو هذا يكفي للالتزام بذلك.
ما
هذا قوي جدا، هذا قوي جدا، يقول خلاف ظاهر الدليل جدا. التقدير يكون أقوى، نلتزم بالثاني الذي هو أخف، نلتزم بالثاني بالعناية الثانية، بأن بأن الرفع يقصد به الرفع الظاهري الظاهرية. بلي أقوائية هذا، أقوائية هذه القرينة، لأن هذا أصلا لا مستحيل أن يحمل على أنه مستحيل، هو مستحيل بالمعنى العقلي، يعني من الواضح جدا أن الحديث لا يقصد أن يكون المرفوع شيء والمعلوم شيء آخر، هذا لا يتحمل هذا التأويل أصلا، ما معقول أن يحمل الحديث على أن المرفوع شيء والمعلوم شيء آخر. المرحلة الثالثة من مراحل البحث في حديث الرفع في شمول فقرة الاستدلال لشبهات الموضوعية والحكمية معا، هل أن قوله رفع ما لا يعلمون يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا، أو أنه يختص بالشبهات الحكمية، أو أنه يختص بالشبهات الموضوعية. سبق وأن درسنا في الحلقة الماضية أن هناك شبهتان، شبهة تقول بأن الحديث يختص بالشبهات الحكمية، وشبهة بعكس ذلك تقول بأن الحديث يختص بالشبهات الموضوعية، بينما نحن نسعى لإثبات أن الحديث مطلق يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا. يقول سيد رضوان الله عليه أن شمول هذا الحديث بالشبهات الموضوعية والحكمية معا يتوقف على أمرين. قبل ذلك ربما أحد يتخيل بأنه لا يمكن شمول الحديث للشبهات الحكمية والموضوعية معا، وذلك باعتبار أن ما لا يعلم في الشبهات الحكمية يختلف سنخيا طبيعة جوهريا يختلف عما لا يعلم في الشبهات الموضوعية، لأن ما لا يعلم في الشبهات الحكمية هو الحكم التكليف، التكليف هو الذي لا يعلم في الشبهات الحكمية، بينما ما لا يعلم في الشبهات الموضوعية هو الموضوع الخارجي لا نعلم بأنه تحقق أو لم يتحقق. إذن فماهية يختلف ما لا يعلم في الشبهات الحكمية يختلف ماهية عما لا يعلم في الشبهات الموضوعية، فقد يقال بأنه إذن الحديث لا يمكن أن يشملهما معا، إما يقصد بما لا يعلم التكليف الذي لا يعلم، أو يقصد بما لا يعلم الشيء الخارجي الذي لا يعلم، ولا يمكن أن يشملهما معا، قد يتخيل. ولكن يقول السيد رضوان الله عليه أن شمول هذا الحديث للشبهات الحكمية والموضوعية معا يتوقف على أمرين. الأمر الأول تصوير جامع بين ما لا يعلم في الشبهات الحكمية وما لا يعلم في الشبهات الموضوعية، لا بد من تصوير جامع حتى يحمل ما الموصول على ذلك الجامع ويتمسك بإطلاقه. أما إذا لم يوجد هناك جامع بينهما فما الموصول لا يمكن حمله على معنى يشملهما معا، فلا يمكن التمسك بإطلاق ما الموصول فيما إذا لم نجد جامعا بين الأمرين. إذا لم نجد جامعا بين الأمرين فما الموصول إما يقصد به الأول أو الثاني، فلكي يمكن التمسك بالإطلاق لا بد من تصوير جامع بين ما لا يعلم في الشبهات الحكمية وما لا يعلم في الشبهات الموضوعية حتى يمكن حمل ما الموصول لي على ذلك الجامع حتى يتمسك بإطلاقه. هذا الأمر الأول الذي نحتاجه لشمول هذا الحديث. والأمر الثاني هو رفض وجود قرينة على إرادة إحدى الشبهتين دون الأخرى، يعني إرادة الشبهة الحكمية دون الموضوعية، أو وجود قرينة على إرادة الشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية. لا بد وأن نرفض القرائن المدعات، لأن هناك من يدعي هناك دعوة وجود قرائن على أن المقصود هو الشبهات الحكمية فحسب، وكما أن هناك شبهة تقول بوجود قرائن على العكس، على أن المقصود بالحديث هو الشبهة الموضوعية فقط لا الشبهة الحكمية، فلا بد من الإجابة على هذه القرائن المدعات، لا بد من الإجابة على القرائن التي تدعى وجودها لاختصاص الحديث بالشبهات الحكمية أو لاختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية حتى يمكن التمسك بالإطلاق. إذن فنحن نحتاج إلى البحث في أمرين. الأمر الأول أو قل المقام الأول في هذا البحث هو أن نصور وجود جامع حقيقي بين ما لا يعلم في الشبهات الموضوعية وما لا يعلم في الشبهات الحكمية. والأمر الثاني أو قل المقام الثاني في البحث عن أنه هل توجد قرينة على اختصاص الحديث بالشبهات الحكمية أو بالشبهات الموضوعية أو لا توجد قرينة. طبعا هذا الأمر الثاني السيد ما بحثه هنا، يكتفي بما سبق في الحلقة الماضية، لأنه في الحلقة الماضية في الحلقة الثانية السيد ذكر القرائن التي تدعى لاختصاص الحديث بالشبهات الحكمية والقرائن التي تدعى لاختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية ونفاها، نفى تلك القرائن. فنكتفي هنا بما سبق في الحلقة الماضية، فيبحث فقط الأمر الأول، يعني يبحث حول أنه هل يمكن تصوير وجود جامع بينما لا يعلم في الشبهات الموضوعية وما لا يعلم في الشبهات الحكمية، أو لا يمكن تصوير جامعا بينهما. هناك تصويران أو قل محاولتان لتصوير الجامع بين ما لا يعلم في الشبهات الحكمية وما لا يعلم في الشبهات الموضوعية. التصوير الأول للجامع بينهما بلي أن يقال بأن الجامع هو الشيء، باعتبار أن الشيء عنوان قابل للانطباق هم على التكليف وهم على الموضوع الخارجي. صحيح أنه في الشبهات الحكمية الحكم أو التكليف هو الذي لا يعلم، وفي الشبهات الموضوعية الشيء الخارجي هو الذي لا يعلم، الموضوع الخارجي هو الذي لا يعلم. لكن أليس التكليف شيئا يصغ عليه عنوان الشيء؟ التكليف شيء من الأشياء، والموضوع الخارجي أيضا يصغ عليه عنوان الشيء، أيضا شيء من الأشياء. إذن فالجامع بينهما عنوان الشيئية، فبالإمكان حمل ما الموصولة على هذا المعنى. ما لا يعلم رفع عنه ما لا يعلمون، يعني الشيء الذي لا يعلم سواء كان تكليفا أو كان موضوعا خارجيا. هذا هو التصوير الأول. لقد اعترض عليه صاحب الكفاية رضوان الله عليه باعتراض يشبه ما اعترضه، إذا تذكرون ما اعترضه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في حمل ما الموصولة في أحد أدلة البراءة، إذا ما آتاها قال بأنه حمله على المفعول المطلق أو المفعول به، هذا ما ممكن، لأن النسبة إما هي نسبة الفعل إلى المفعول به أو نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، ولا جامع بين النسبتين. هنا الشيخ الآخون فكرة مشابهة لتلك الفكرة يطبقها على هذه ما الموصولة الموجودة عندنا في هذا الحديث، في حديث الرأس رفع ما لا يعلمون. يقول بأنه إسناد الرأس إلى ما لا يعلمون فيما إذا كان بمعنى التكليف إسناد حقيقي، وإسناد الرأس إلى ما لا يعلمون فيما إذا قصد به الشيء الخارجي الموضوع الخارجي إسناد مجازي، ولا يمكن الجمع بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي في استعمال واحد، لأنه الاستعمال كل استعمال إما أن يكون حقيقيا أو يكون مجازيا، لا يمكن أن يكون الاستعمال حقيقيا ومجازيا في نفس الوقت في استعمال واحد. فيقول التكليف إسناد الرفع إلى التكليف إسناد حقيقي، التكليف يرفع وإن كان الرفع بمعنى الظاهرية، لكنه يقول إسناده إلى الحكم إلى التكليف يكون إسناد حقيقي حقيقة يرفع، فيكون هذا الإسناد إسنادا حقيقيا. ولكن إسناده إلى الموضوع الخارجي في الشبهة الموضوعية، الموضوع الخارجي هو الذي لا يعلم، ما نعرف مثلا أن هذا خمر أو خل، إذا كان خمرا فهو حرام وإذا كان خلا فهو حلال. فعندما نريد أن نطبق رفع ما لا يعلمون ماذا نقول؟ نقول بأنه هذا الشيء الخارجي الذي لا يعلم مرفوع، لا، هذا رفعه مجازيا، هذا ليس حقيقيا، يرفع مجازا، مجازا يقال عنه بأنه هذا ليس خمرا، ربما يكون خمرا حقيقة، فرفع ذلك يكون مجازا. هو مجازا ربما يكون خبرا حقيقة، من قال لنا بأنه ليس خبرا؟ ربما يكون خبرا حقيقة في علم الله، فيرفع عنه ذلك بل مجازا لا حقيقة. جلي؟ لا، ليس الشك في التكليف، الشك في الأمر الخارجي. وإذا قلنا بأنه يرفع التكليف حتى في فهذا مرجعه إلى التصوير الثاني، أن يكون لا يكون الجامع هو الشيء، بل يكون الجامع هو التكليف، هذا التصوير الثاني الذي فيه. لا بالعكس، على كلا الأمرين يكون رفع مجازي. هذا خلي الآن راح نبحث عن أي شيء راح يرد هذا الاعتراف. الآن خلنا نستمر في الحديث، يظهر الجواب على هذا السؤال. عندئذ يقول صاحب الكفاية رضوان الله عليه بأنه إن كان ما لا يعلم تكليفا فإسناد الرافع إليه إسناد حقيقي، وإن كان ما لا يعلم موضوعا خارجيا فإسناد الرافع إليه إسناد مجازي، ولا يمكن أن يكون الإسناد مجازيا وحقيقيا في نفس الوقت، ولا يخفى أن المقصود بالمجازية والحقيقية هنا في الإسناد لا في نفس استعمال كلمة ما الموصولة، بل في إسناد الرافع إليه من قبيل المجاز. في الإسناد لا بد أن في علم البلاغة يمثل لذلك بإسأل القرية، اسأل القرية والمقصود يعني اسأل أهالي القرية، وهذا لا يعني أنه استعملت كلمة القرية وقصد بها اختار معنى أهل القرية حتى يصير استعمال مجاز في الكلمة، في مجاز كلمة قرية، لا، كلمة قرية لم تستعمل استعمالا مجازية، وإنما إسناد الإسأل، إسناد السؤال إلى القرية إسناد مجازي، لا أن استعمال نفس كلمة قرية استعمال مجازي، لا، كلمة قرية استعملت في معناها الحقيقي، لكن إسناد السؤال إلى القرية مجازي، إسناد مجازي لا نفس استعمال كلمة قرية. هنا أيضا هكذا يقول بأنه إسناد الرافع إلى ما الموصولة إما يكون إسنادا حقيقيا أو يكون إسنادا مجازيا، ولا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن أن يكون حقيقيا ومجازيا في نفس الوقت. هذا اعتراض صاحب الكفاية رضوان الله عليه. المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه الذي هو من جملة تلامذة صاحب الكفاية حاول أن يرد على كلام أستاذي، يرد على كلام صاحب الكفاية بأن قال بأنه لا بأس بأن يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، يكون الإسناد إسنادا حقيقيا بلحاظ بنظرة، ويكون إسنادا مجازيا بلحاظ آخر، لا بأس بذلك. يقول ما المانع في أن يكون هذا الإسناد بلحاظ بعض مصاديق المسند إليه إسنادا حقيقيا، وبلحاظ بعض مصاديق المسند إليه يكون إسنادا مجازيا؟ المقصود بما الذي هو المسند إليه، المقصود بما هو الشيء، والشيء له حصص، التكليف من حصصه والموضوع الخارجي من حصصه، فأسند الرافع إلى من؟ إلى الشيء، إلى الشيء الذي هو الجامع بين التكليف وبين الموضوع الخارجي، وإسناد الرافع إلى هذا الشيء بلحاظ بعض حصصه إسناد حقيقي، وبلحاظ بعض حصصه إسناد مجازي، نلتزم بذلك. ما المانع من ذلك؟ ما الاستحالة في ذلك؟ هذا ما قاله المحقق الإصفهاني رضوان الله. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه يعني نستطيع أن نوضح كلام السيد الشيخ بأنه يبدو أن المحقق الإصفهاني لم يفهم مراد صاحب الكفاية بدقة، ولهذا أجاب على صاحب الكفاية بهذا الجواب. صاحب الكفاية رضوان الله عليه ليست مشكلته مجرد أن هذا الإسناد صار إسنادا مجازيا وحقيقيا في نفس الوقت، بل مشكلته مشكلة أن هذا النسبة الهيئة التركيبية الموجودة بين الفعل والنائب الفاعل رفع ما لا يعلمون، هذه الهيئة التركيبية استعملت لنسبة بين الفعل والنائب الفاعل، وهذه النسبة معنى حرفي، ونسبة الفعل إلى نائب الفاعل في فرض ما إذا كان الإسناد إسنادا حقيقيا تختلف نوعا وماهية عن نسبته إليه فيما إذا كان الإسناد إسنادا مجازيا. يشبه ما ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في ذاك البحث، تذكرون في بحث ما شنو كان ما أتاها بل. فيقول بأنه عندئذ وبما أنه لا يوجد جامع حقيقي بين النسب كما درست ذلك في بحث المعنى الحرفي، أنه لا يوجد جامع حقيقي بين المعاني الحرفية بين النسب، إذن فلا يمكن أن تستعمل الهيئة التركيبية في الجامع بين النسبة بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي. وعليه فيقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه لا يمكن حل كلام صاحب الكفاية بما ذكره الأصفهاني رضوان الله عليه. نعم يمكن رد كلام صاحب الكفاية بوجه آخر، بأن نقول بأن هذا الرفع سواء في الشبهات الحكمية بأن يكون المرفوع هو التكليف، أو في الشبهات الموضوعية بأن يكون المرفوع هو الموضوع الخارجي، على كلا التقديرين بما أننا حملنا الرفع على معنى الرفع الظاهري سيكون هذا الإسناد إسنادا مجازيا على كلا التقديرين، لأن الرفع يكون رفعا ظاهريا، وما يقوله صاحب الكفاية من أنه إذا كان المرفوع هو التكليف فيكون إسناد الرفع إليه إسنادا حقيقيا غير صحيح. إسناد الرفع إليه حتى فيما إذا كان المرفوع هو التكليف إسناد الرفع إليه إسناد مجازي، لأن المقصود هو أنه مرفوع ظاهرا لا مرفوع حقيقة. يقصد برفع التكليف أنه مرفوع ظاهرا لا مرفوع حقيقة. فإسناد الرفع نفس كلمة رفع استعملت في معناها الحقيقي وهو الرفع بمعنى الإزالة بمعنى النافي، ونفس كلمة ما الموصولة استعملت في معنى الحقيقي ومصداقه هنا في الشبهات الحكمية مصداقه المقصود هو التكليف، فاستعماله أيضا ليس مجازيا. وإنما إسناد ما قاله السيد سابقا من العناية من استبطان بل استبطان الظاهرية في معنى الرفع، فالحقيقة مرجعه إلى أن إسناد الرفع إلى التكليف يكون إسنادا ظاهريا، يكون الظاهرية تستبطن في الإسناد، الظاهرية تستبطن في الإسناد، فسيكون الإسناد إسنادا مجازيا لا إسنادا حقيقيا، الإسناد يكون إسنادا مجازيا لا إسنادا حقيقيا، كما هو كذلك فيما إذا لاحظنا الحصة الأخرى من ما الوصول يعني الموضوع الخارجي، هذا هم أيضا يكون إسناده إسنادا مجازيا. إذن فعلى كلا التقديرين سيكون الإسناد إسنادا مجازيا، سواء لاحظنا التكليف أو لاحظنا الموضوع الخارجي، على كلا التقديرين يكون إسناد الرفع إليه إسنادا مجازيا. إذن فلا بأس بأن يسند الرفع إلى ما الموصول بمعنى الشيء الذي يشمل التكليف ويشمل الموضوع الخارجي معا. هذا إذا كان الرفع رفعا حقيقيا بالمعنى الذي يستلزم التصويب، وأخذ هذا عندئذ ربما يبتلي بهذا الإشكال بأنه ربما يقال بأنه يختص بشبهات التكليفية مثلا لا يشمل شبهات الموضوع. لاحظوا العبارة نطبق بسرعة. المرحلة الثالثة في شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية والحكمية، إذ قد يتراءى أنه لا يتأتى ذلك، يعني لا يمكن ذلك، لأن المشكوك في الشبهة الحكمية هو التكليف، والمشكوك في الشبهة الموضوعية الموضوع الخارجي، فليس المشكوك فيهما من سنخ واحد ليشملهما دليل واحد. والتحقيق أن الشمول يتوقف على أمرين: أحدهما تصوير جامع مناسب بين المشكوكين في الشبهتين، يعني بين ما لا يعلم في الشبهات الموضوعية وما لا يعلم في الشبهات الحكمية، ليكون مطبا للرفض. والآخر عدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص، على الاختصاص في الشبهات الحكمية أو على الاختصاص في الشبهات الموضوعية. أما الأمر الأول فقد قدم المحققون تصويرين للجامع. التصوير الأول أن الجامع هو الشيء باعتباره عنوانا ينطبق على التكليف المشكوك في الشبهة الحكمية والموضوع المشكوك في الشبهة الموضوعية. وقد اعترض صاحب الكفاية على ذلك بأن إسناد الرفع إلى التكليف حقيقي وإسناده إلى الموضوع مجازي، ولا يمكن الجامع بين الإسنادين الحقيقي والمجازي. وحاول المحقق الإصفهاني أن يدفع هذا الاعتراض بأن من الممكن أن يجتمع وصفا الحقيقية والمجازية في إسناد واحد باعتبارين، فبما هو إسناد للرفع إلى هذه الحصة من الشيء، يعني نحن الماء الموصولة إلى معنى الشيء وله حصتان، إحدى الحصتين هو التكليف والحصة الأخرى هو الشيء الخارجي، فإسناد الرفع إلى الشيء بلحاظ إحدى الحصتين حقيقي وبلحاظ الحصة الأخرى مجازي. يقول من الممكن أن يجتمع وصف الحقيقية والمجازية في إسناد واحد باعتبارين، فبما هو إسناد للرفع إلى هذه الحصة من الجامع حقيقي، وبما هو إسناد له إلى الأخرى إلى الحصة الأخرى مجازي. وهذه المحاولة من قبل المحقق الإصفهاني غير صحيحة، ليست صحيحة، إذ ليس المحذور في مجرد اجتماع هذين الوصفين في إسناد واحد، ليس هذا في حد ذاته فيه محذور، بل المحذور الذي يقصده صاحب الكفاية يقول بل يدعى ان نسبة الشيء الى ما هو له مغايرة ذاتا لنسبة الشيء الى غير ما هو له.